الدبي والأشجان عطاء الخالق المنان، وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان، لأجلك أيها الإنسان. لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدى، وأنت الشامخ الأجدى تشيد أعظم البنيان.
أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. تعجز الأفهام عن سر بدايته وغموض كامل حكايته، لكنها في المقابل لا تعجز عن استلهام أجمل عبره والتأمل في أروع قصصه. الحديث عنه يطوي ملايين السنين، لكن هذا العمر المذهل يحرص كل من يريد القراءة والتعلم والتنقيب في كل التخصصات للبحث عن بدايته وحكايته. منه بدأ الحديث عن علم نشأة الخلق وعلم البيولوجيا والحفريات والنباتات والحيوانات، بل الغيبيات وعجائب ما في الأرض والسماوات، بل ربما ذهب الحديث عنه إلى آفاق أبعد كصراع الأجيال وسمو التجليات في عالم الجنات وجلال التوبة وأدب العاطفيات. إلا أن العودة الطويلة لملايين السنين ستلهم عالمنا المتطور اليوم في القرن العشرين معارف علمية وأخلاقية وفلسفية وفكرية، فيا ترى كيف يصدق ذلك؟ إنه خبر اليوم ببعض تفصيلاته وتحليلاته. الإنسان الأول عنوان حلقتنا من هذه الحلقة من برنامج أيها الإنسان، ومع ضيفه الدائم الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية. حياك الله دكتور.
بارك الله فيك.
يا مرحبا. نبدأ في الحديث، ويعني السؤال مباشرة لنتعرف كيف بدأ الخلق وكيف بدأ الله عز وجل سبحانه خلق الإنسان وهذه النشأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه بما هو له أهل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجمالك وكلامك وكمالك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه وسيد أنبيائه ورسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا الموضوع من أجل الموضوعات، وهو يمس الجانب الإيماني والجانب العقدي بل والجانب الفكري في حياة المسلمين. عندما نتحدث عن الإنسان الأول فنحن بالضرورة نتحدث عن بداية الخلق وبداية النشأة للإنسان. من أهم معالم المؤمن أنه يعود إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليستلهم ذلك. والله تبارك وتعالى أمرنا أن ننظر في بداية الخلق، كيف بدأ الخلق، أمرنا أن ننظر في ذلك كيف بدأ الخلق. فهو طلب من الله تبارك وتعالى لينظر الناس ويتأملوا ويعرفوا حقيقة هذا الأمر الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، ولكن ليستلهموا منه الدروس والعبر فيزداد إيمانهم إيمانا ويقينهم يقينا. وكذلك جل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة في أحاديث صحيحة صريحة، ولكن في المقابل ينبغي أن يكون هذا النظر مبني على دلالات وعلى فهم وعلى يقين وعلى استنباط حقيقي، وليس هو ذلك النظر العابر أو النظر السريع. فنحن هنا نتكلم عن نشأة الخلق. وقد تكلم الدكتور أو الأستاذ حسين الجسر رحمة الله عليه في هذا المعنى كلاما لطيفا، وممن جل هذا المعنى الدكتور فضل عباس رحمة الله عليه في كتابه القصص القرآني، فهو أول من لفت إلى هذه المعاني. وإن كان أئمة السلف قد تكلموا لكن جلها بمعنى الإفراد والتوضيح وذكر الإشكالات وربطها بالأشياء المعاصرة، وهذا أهم شيء في توضيح هذا الأمر. ثم جاء الدكتور عمرو شريف في كتابه كيف بدأ الخلق، وأيضا أثنى على كلام الجسر، لكن الذي سبق هو الدكتور فضل عباس، وللدكتور عمرو شريف أيضا فضل في تجلية هذا المعنى. عند الحديث عن الخلق الأول فإننا نتحدث عن آدم. عليه الصلاة والسلام. وقد تكلم الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه أبي آدم كلاما فيه جانب علمي وفيه جانب شرعي ولغوي وفلسفي وغير ذلك، إلا أن الكتاب أحدث لغطا، يعني إذا كنت تذكر قبل سنوات عدة، وهذا اللغط أدى إلى الدخول في المحاكم، ورفعت على الدكتور عبد الصبور شاهين العديد من القضايا في المحاكم على كتابه هذا عن آدم عليه الصلاة والسلام. والغاية مما في الكتاب أنه عرض على جوانب علمية. هذه الجوانب العلمية يمكن مرحلة من المراحل تختلف وتتفق معه فيها، لأن العلم يتطور ويزداد، إلا أن أهم الملامح التي أتى بها التفريق بين الإنسان والبشر، فقال أن الإنسان شيء مختلف عن البشر، فالبشر هم الذين خلقوا في مراحل تطور إلى قبل نفخ الروح. بدأ الإنسان في مراحل يتنقل من تراب، وبعدين دخل في لا تكاثر، ثم بعد ذلك في الثدييات أو قبلها الفقاريات والطيور، ثم كون تكوينا معين إلى أن استقام، عدله الله سبحانه وتعالى في أي صورة ما شاء ركبك، وقبلها كان التعديل. هذا كله قبل الروح، يقول عنه عبد الصبور شاهين إلى هذه اللحظة هو الآن بشر ليس إنسانا، بمعنى أنه يذكر أنه قبل آدم كانت هناك مخلوقات. هذا رأي الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه هذا قبل آدم، هذا ما هذه بداية الحادثة العصرية، خلينا نتكلم، التي ربط فيها بين العلم الحديث وبين المفهوم القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدكتور عمرو شريف يقول أن هذا الكتاب، وطبعا ذكرت الآن ما حدث حوله، يقول يمكن أن تتفق وتختلف في بعض الجزئيات العلمية، وإن كان الأكثر فيه بحكم أن الرجل لم يكن متخصصا في الجوانب العلمية، فما كانت هناك الفوائد الضخمة والنظريات العالية المستوى بحكم التخصص، لكن قال أتى بشيء جديد للتفريق بين الإنسان والبشر كمعلومة. الآن التفريق بها كمعلومة، قلنا أن عنده أن البشر هم الذين يصلون إلى المرحلة ما قبل نفخ الروح، وما بعد نفخ الروح يصبح الإنسان إنسانا،
إنسان.
الروح هذه تخرج مرة واحدة. الدكتور عمرو شريف يقول يمكن أن يتفق في النظرية، نظرية التفريق بين الإنسان والبشر، لكن نعكس الصورة فنقول أن الإنسان هو الذي بدأ من بداية الخلق يتطور إلى أن يصبح عند نفخ الروح فيصبح بشرا. إذن الاختلاف فقط في
عكس النظرية،
العكس المسمى، النظرية قائمة أنه إلى نفخ الروح، لكن قضية أنه ما قبل يسمى بشر عند عبد الصبور شاهين، الدكتور عمرو شريف وغيره من العلماء قال لا، ما قبله يسمى إنسانا بالنظر في الآيات القرآنية.
جميل.
هنا نعم تفضل.
أنا كان ودي أسأل دكتور، كيف يعني نجمع بين يعني القول أنه وجد خلائق قبل نفخ الروح وكون آدم عليه السلام هو أبو البشر؟
نعم جميل. الآن سأكمل الملامح، وهذه فيها صلب الإجابة التي تتكلم عنها. مما وصل إليه العلم الحديث هنا، وقد تكلم بالمناسبة حتى لا يفوت عليه هذا الأمر الأستاذ سيد قطب عليه رحمة الله، تحدث في الظلال عن قول الله تبارك وتعالى وبدأ خلق الإنسان من طين. يقول الأستاذ سيد رحمه الله قد يكون ذلك إشارة إلى بدء نشأ الخلية الأولى. شوف هذا كلام الآن سيد رحمه الله، في هذه الأرض وأنها نشأت من طين، إذن في خلية أولى، وهذه الخلية الأولى نشأت من الطين، ومن الخلية الحية نشأ الإنسان، الخلية الحية الموجودة في الأرض في الطين. ولا يذكر القرآن كيف تم هذا، وخلق الإنسان من هذا الطين، كيف تم هذا الخلق وكيف تحول لا يذكر القرآن ذلك، كيف تم هذا ولا كم استغرق من الزمن وما هي الأطوار التي تحول فيها. فالأمر في تحقيق هذا التسلسل متروك لأي بحث صحيح، فليس في هذا البحث ما يصادم النص القرآني القاطع بأن نشأة الإنسان الأولى كانت من طين. كلام الآن الأستاذ سيد قطب عليه رحمة الله يبين بدأ الإنسان من طين، كيف تسلسل، كيف بدأت الخلايا تتشكل، لم يذكر القرآن لنا ذلك، كم هي المدة الزمنية التي تم فيها هذا التشكيل، وكذلك القرآن لم يذكر لنا ذلك. لكن هذا كواحد من المفسرين المعاصرين ممن بيّنوا أن ثمة تفكير في هذا الأمر، ومن قبل تكلم فيها الإمام الغزالي، ومن قبل أيضا تكلم فيها ابن خلدون عليه رحمة الله إلى ما جاء من المعاصرين المتأخرين. إذن مسألة بداية الخلق من طين، لكن التطور الذي حدث هناك كلام لأهل العلم. نعود الآن إلى الوضع المعاصر الذي ذكره الدكتور عمرو شريف وغيره من العلماء، ماذا يقولون؟ سأختصر لك التفسير القرآني العلمي بالنسبة لهم بما يقولوه هم، من خلال النظر في علم الحفريات، ومن خلال النظر في علم البيولوجيا، ومن خلال العلم الحديث في كثير من النظرات العصرية. بدأوا بقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم إذن هناك مدة زمنية فيها تراخي وفيها زمن. ثم إذا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. ما قال بعد ذلك ثم، قال فالتعقيبية. فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فعاد الله سبحانه وتعالى في ذكر ثم على التراخي. إذن فيه تطور، فيه تحرك في هذا الاتجاه، كيف لم يذكره الله سبحانه وتعالى في البداية، في بداية الخلق. ما يقوله الآن المعاصرون وفق الجدول، وقد تحدثت طويلا بالمناسبة مع الدكتور عمرو شريف في هذه المسألة وحواره فيها، وكذلك مع بعض المتخصصين في علم الطبيعيات وفي علم البيولوجيا وفي غيرها من العلوم، إضافة إلى ما ذكره أئمتنا عليه رحمة الله من السابق وما ذكره المعاصرون في المجامع العلمية والفقهية. هنا يقولون في قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. سلالة من طين، يقول أن هذه السلالة هي عبارة عن خلية واحدة، خلية بكتيرية. ونحن قلنا أن الأستاذ سيد قطب ذكر هذا أيضا يعني قبله. إذن هذه السلالة من أين أتت؟ أتت من الأرض، من الطين. إذن لا إشكال في ذلك. إذن هي خلية حية موجودة في الأرض وبدأ منها خلق الإنسان. إذن لا مشكلة عندنا في هذا التفسير. التي تسمى الكائنات البسيطة وحيدة الجنس التي لا تتكاثر جنسيا، ومنها مثلا الدودة ومنها الإسفنج وغيرها. قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الآن دخلنا في عالم آخر، كيف تحول من تكاثر لا جنسي إلى تكاثر جنسي؟ هذا أمر لا يعرفه العلم الحديث. يقول هذا أمر من عند الله تبارك وتعالى، نحن لا نعرفه، لكن نحن نعرف أن هناك تطور حدث يراقب ويشاهد ويعرف من خلال النظريات العلمية. كيف تم هذا؟ يقول هذا أمر رباني، نحن لا ننكره ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى أوجد شيئا. التحول من التكاثر هذا اللاجنسي إلى تكاثر جنسي بدأ بالفقاريات وبعد ذلك بالطيور. قالوا ثم خلقنا النطفة علقة، هنا أن يتحدث عن طور آخر من الفقاريات إلى طور الثدييات. كيف تم تحول من هذا الجانب إلى هذا الجانب؟ هم لا يعرفون كيفية التحول. هناك جينات تحركت، خلايا تحركت، تطورت، تجددت، هذا كله بعلم الله تبارك وتعالى، لكن ثمة تحول بناء على الآية الكريمة. وبعد علم الثدييات مر الإنسان بالمراحل الأجنة التي هي مذكورة في القرآن الكريم، نطفة ثم فعلقة فمضغة ثم واللحم وغير ذلك، ثم
إلى أن يصبح إنسان،
إلى أن يصبح إنسانا، ثم أنشأناه خلقا آخر. إذن هم يقرون الآن في علم، نحن قد نتفق وقد نختلف وقد نبين وقد نوضح أمور كثيرة، لكن أتكلم عن مدلولات هذا العلم الحديث. إذن قد يحدث اتفاق وقد يحدث اختلاف في هذا المعنى. أين منظومة الخلق الأول؟ الإنسان الأول أين هو؟ هم يقولون بدأ خلق الإنسان بهذه الطريقة. منذ متى بدأوا يتحدثون عن علم الحفريات؟ يقولون،
لكن هل المقصود بهذا الكلام أنه الإنسان الأول هو آدم من خلال هذه المعلومات، أو أنهم يقصدون شيء آخر؟
هم يقصدون أنه ممكن أن يكون هكذا، وممكن على اعتبار الخلق الترب، ويمكن أن يكون هو الإنسان الآخر. ولذلك بين بعض العلماء أنه هناك الإنسان الخاص الذي هو البشر، أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام، نشأ نشأة أخرى غير هذه النشأة التي يتحدث عنها علم البيولوجيا. وهذا يعني الغريب أنك تجده في كتب العلماء حتى سابقا أو من المعاصرين ممن جله، فيذكرون أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام لا، هذا أمر آخر كما بينه الله تبارك وتعالى في مراحل القرآن. يقول لمحة بيولوجية يرجع عمر كوكب الأرض إلى حوالي 4600 مليون سنة، هذا في علم الحفريات. وأن الخلية الأولى الحية التي يتكلمون عنها ومنها نشأ الإنسان على مسمى المعاصرين وعلى مسمى عبد الصبور شاهين سماه البشر، قال ظهرت الخلية الأولى منذ حوالي 3700 مليون سنة، هذا على اعتبار ما هو موجود في علم الحفريات. وبدأت القضية في التطور، ثم ظهرت مثلا هنا الفقاريات، نتكلم مثلا عن الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور وغيرها، إلى 600 مليون سنة، يعني هذا كلام قبله. ومنذ 63 مليون سنة ظهرت آخر طوائف الفقاريات ومنها الثدييات التي نشأ منها الإنسان. الآن هذا الذي يقول هل هو صواب؟ هو رأي. ونحن نقول أن هذا الرأي هو عبارة عن علوم وفهوم قد لا نتفق معها لأنها ليست قطعية. وأنا أؤكد وأصل لأقول وجدنا أيضا في بعض الدراسات والأبحاث إلى أن له هذه الأرقام ليست هي الأرقام الدقيقة، لكن هي أرقام يمكن أن
نقول تقريبية مثلا دكتور،
ولا حتى يعني تقريبية كنظرية كمفهوم يعرض، ويمكن أن تنسف نصفا ليقال أنه والله قبل 4600 بالألف سنة في علم الحفريات، يعني ممكن يتم تجاوز 3000 سنة. هل هذا ممكن؟ نعم ممكن، لأن النظريات العلمية هذه تتجدد، والله سبحانه وتعالى طلب النظر والقراءة في كيف بدأ الخلق، ثم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف بدأ الخلق، كيفية حدوث هذا الأمر. إذن هذا لا يتعارض مع القرآن الكريم. آدم عليه السلام أين هو في هذا المعنى؟ نقول ما لدينا من كلام من قطعي لا يقبل الجدل ولا النقاش ما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه أن آدم عليه الصلاة والسلام خلق من تراب. هذه بداية خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب، هذه أمور قطعية لا جدال فيها. المرحلة الثانية التي تلت ذلك ثم من طين، والطين بيّن الله تبارك وتعالى أنه طين لازب. بعد ذلك تحول هذا الخلق إلى الصلصال كالفخار. فهذا الترتيب الأولي، نحن نتكلم في عالم الطين في عالم النشأة الأولى، خلق آدم عليه الصلاة والسلام بهذا الترتيب القرآني الرباني على بعض التفسيرات العلمية، يعني عندما يتكلمون عن الصلصال كالفخار الذي فيه الصوت والمجوف، وبعد ذلك نقول هذا الطين فيه نتانة وتحول إلى سواد، أو أن هذا الأمر لا يتحول. هذه التفسيرات العلمية الدقيقة ليس فيها كبير إشكال، نحن نتكلم عن أصل الخلق. هل هو هذا مما توقنون به؟ يقولون نعم، مما نوقن به أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام مر بهذه الأطوار الطينية، ثم بعد ذلك جاء نفخ الروح فيه. هذا النفخ هو دفعة واحدة من أين؟ من الله تبارك وتعالى، نفخة واحدة فاستتم خلق آدم عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الحقيقة في كتاب الله تبارك وتعالى فيها بعض التفصيلات التي جاءت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا إنكار إلى هذه المراحل. ما وجد من خلق الإنسان سابقا يمكن أن يفتح فيه النظر، يمكن أن يفتح فيه القراءة أنه بدأ هذا التطور. قد يقول البعض ولكن هنا قد يحدث ما يسمى بالنظرية الداروينية، أن الإنسان يتحول من الطين وبعد ذلك يتكون في الدودة الخلية الأولى، وبعد ذلك يتحول إلى الفقاريات، ثم منها إلى الثدييات، ثم أصبح إنسانا استتم خلقه وتم تكوينه ثم نفخ فيه الروح بعد ذلك. يمكن أن يقال هذا المعنى. نقول نعم هذا الإشكال موجود، وتبقى النظرية العلمية نظرية قائمة ينظر إليها ويتحدث عنها ويفهم. هذا نجعله في مكان تحت درجة العلم وتحت مفهوم العلم وتحت نظريات العلم، يجعل في دائرة معينة على اعتبار هل وجد قبل آدم خلق أم لم يوجد خلق تحت الدراسات والأبحاث. آدم عليه الصلاة والسلام ما يهمنا هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من جاء بعد ذلك من الخلق من البشر أنا وأنت، سواء سموا على نظرية عبد الصبور إنسان، سواء سمي على نظرية من بعده أنه بشر الجسر أو الدكتور عم شريف أو سواه من العلماء والبحاثين المختلفين، هذا أمر آخر. خلقنا هو من خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ما يعنينا الآن في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هل هي قضية مفصلية مثلا الحديث عن وجود خلق قبل آدم أو البداية كانت في الخلق من عند آدم، بحيث أنه بعض الأسئلة أو الأشخاص الذين يبدأون بالتفكير في هذه الموضوعات والقضايا ألا يمكن أنها تشكل عندهم نوع من الخروج عن إطار المعقول في هذا الموضوع والدخول إلى بعض الشركيات إلى غير ذلك من هذه المواضيع؟
نحن نقول الآن في مسألة علمية تطرح، وجد خلق قبل ذلك ممن خلق، ذكر البعض قضية خلق النباتات وخلق بعض الكائنات اللي هم من غير الإنسان، ذكر البعض ذلك، والبعض انتصر له حتى من المعاصرين كالدكتور صالح خالدي وعشرات حقيقة غيرهم. لكن المسألة الآن في خلق آدم عليه الصلاة والسلام بغير ما خلق قبل، إذا عندنا بعض النظريات أو بعض الفهوم يمكن أن تترك في النظر وفي التأمل، لا إشكال في ذلك عندنا. الآن عندنا في حقيقة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وهو الثابت الذي ليس فيه لا نظريات ولا جدليات، يعني هذا هو صمام الموضوع. ما قبله لا زال تحت النظر وتحت البحث، وربما يختلف ويتفق، وربما تنظر في بعض الأمور، وربما يكتشف مثل الآن أصحاب النظرية البريطانية هذه التي بحث فيها أكثر من 500 رسالة علمية، وأنهم اكتشفوا حفريات لإنسان منذ 5000 سنين، ثم اكتشفوا بعد ذلك أن هذه الحفريات هي حفريات مركبة. أخذوا هؤلاء البريطانيين سمعة في المتحف البريطاني ومكانة عالية جدا، ثم بعد ذلك اكتشف الذي فيه 500 رسالة علمية في بريطانيا، اكتشف بعد ذلك أن هذه كانت مكذوبة،
مجرد دعاية.
وقد عرض لها جمع من الباحثين منهم الدكتور يعني عمرو شريف.
تحدثنا عن يعني الجنس الأول آدم، بقي أن نتحدث عن الجنس الآخر وهو جنس حواء، لكن أستأذنك والسادة المشاهدين أن يكون بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
لك أيها الإنسان،
أهلا بك أيها الإنسان المتابع لنا في هذه الحلقة من برنامج أيها الإنسان، والحديث عن الإنسان الأول. حياك الله دكتور علي العمري مرة أخرى.
الله يحييك بارك الله.
توقفنا عند خلق آدم، وكنا نود أن ننتقل إلى الجنس الآخر، جنس حواء. مدلولات خلق حواء من نفس آدم أو من ضلع آدم، وعلاقتها بخلق آدم بداية.
إذا أردنا أن نتحدث عن خلق آدم بداية، فلا بد أن نتحدث عما في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بينا مراحل ما ذكره الله تبارك وتعالى في خلق آدم، في مراحله ثم في نفخ الروح فيه، من تراب ثم من طين لازب ثم صلصال كالفخار أو من حمأ مسنون، كله بينه الله تبارك وتعالى في كتابه. بعد ذلك جاء نفخ الروح دفعة واحدة لآدم عليه الصلاة والسلام. مما جاء في الحديث ومما جاء في الآيات قول الله تبارك وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إذن تمت تسوية آدم عليه السلام وتمام خلقته، ونفخ الله تبارك وتعالى فيه الروح. وبين كذلك سبحانه وتعالى عن إبليس، قال إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فحصل أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام بيد الله تبارك وتعالى. كيف تم هذا الخلق؟ من تراب. أصل الخلق
من تراب.
من تراب، وقد بين الله تبارك وتعالى أنه خلقه بيديه سبحانه وتعالى في أصل الخلقة من تراب. ثم التكوين والتنشئة، التكوين والتنشئة هذا من الله تبارك وتعالى، وهذا مما يفصل كثير من النظريات والأمور التي تغيب عن ذلك. هذا حصل من الله جل جلاله وليس من أي خلق أو إنسان يعطينا نظريات وتكوينات. هذا حدث من قبل الله جل في علاه، والأحاديث في ذلك صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تم الخلق لآدم عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، خلق آدم عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، هذا في نشأته وفي خلقته، تكوينه وإتمام أمره، وحتى قيام الساعة يتوفى في يوم الجمعة وتقوم الساعة في يوم الجمعة. كل هذا الآن ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندنا هنا ملمح مهم في حديث الخلق عن آدم عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجرة يوم الاثنين، الحديث إلى أن قال: وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة ما بين العصر إلى الليل. هذا الحديث الآن في صحيح مسلم. طيب، هذا الحديث الآن يذكر 7 أيام في الخلق، بدءا من التربة والجبال وإلى أن ذكر الله سبحانه وتعالى خلق آدم، ذكر 7 أيام. وفي القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهنا الحديث يقول في 7 أيام، والحديث في صحيح الإمام مسلم. عندنا الآيات الكريمات في قول الله تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. احسن معي يعني. خلق الأرض في يومين. ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى أنه جعل فيها رواسيا من فوقها، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. إذن عندنا 2 في خلق الأرض،
وأربعة.
ثم عندنا بعد ذلك 4، صار مجموع 6. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في
يومين.
صار المجموع الكلي الآن 8. فكيف يقال خلق السماوات والأرض في 6 أيام في آيات كثيرة من القرآن الكريم، وهنا الآية تتحدث عن خلق السماوات والأرض في 8، وعندنا هذا الحديث يتحدث عن خلق البداية من التربة ثم بعد ذلك الجبال والنهار إلى خلق آدم في 7 أيام. قبل أن نجيب على هذا الأمر، أحب أن أوضح التالي: العالم والفقيه والمحدث والمفكر هو الذي يقرأ في كل الأحاديث النبوية. وقد لاحظت أمرا غريبا وعجيبا أثناء النظر في مثل هذه الموضوعات. طائفة عندها اهتمام علمي ليس عندها اهتمام حديثي، يعني هم ليسوا من رجال الحديث، هم رجال العلم، ويودون أن يكون معهم علماء قريبون منهم حتى يبينوا لهم الأدوات والآليات والفهم فيربطوا المعاني. الأصل أن الحقيقة العلمية تبحث مجردة، الأصل في الحقيقة العلمية أن تبحث مجردة، لكن أحيانا مما يلفت النظر في الحقيقة العلمية أنهم يظنون أنها حقيقة لكن هي في الحقيقة نظرية، على اختلاف الكلام بين الحقيقة والنظرية عموما. فتأتي بعض الشواهد وبعض الأدلة مما توضح معاني معينة مما يستفيد منه صاحب النظرية أو مما يستفيد منه صاحب الدراسة نفسه.
جميل.
في المقابل صاحب العلم ينبغي أن يكون واسع العلم، بمعنى لا يأتيني بدليل ويترك أدلة أخرى، لا يأتيني بشاهد ويترك شاهد أخرى. وكم وجدت خلطا في هذا الباب لا يعلم بمداه إلا الله، بمعنى أنه يجي واحد يصحح رواية وهي رواية ضعيفة فيريد أن ينهي كل الحقيقة العلمية من باب أنه والله هناك في رواية حديثية تغلق هذا الأمر وتنهي هذه المسألة وهذا الأمر غير صحيح. أو يجي بعضهم يعني يتحدث بعبارات أنا أستغرب أن هؤلاء ممن يعني يتحدث عنهم بأهل العلم، فيأتي إلى حديث نبوية صحيحة صريحة ثم يراها أنها تتعارض مع بعض البعض فيقول هذا كلام فارغ لا يمكن أن يكون عن كلام النبوة. وهذا يعني
عجيب.
من 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 مما يستخف بحقيقة عقل الإنسان. نحن ندعو إلى تحرير العقل وإلى بيانه ثم نأتي إلى دائما أنه نجعل الحديث النبوي في مقابل كلمة كلام فارغ لأنه كلامنا هو الصحيح. ابن عباس رضي الله عنهما مرت عليه هذه الحادثة، مرت عليه هذه الحادثة، وكيف أن الله تبارك وتعالى قال ذكر خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بدأ بخلق الأرض ثم بخلق السماوات، هذه مسألة. في سورة النازعات بدأ الله تبارك وتعالى بخلق السماء والسماء بناها، ثم بعد ذلك قال والأرض بعد ذلك دحاها، فبدأ بخلق السماوات ثم خلق الأرض. وفي البدايات خلق الله السماوات والأرض، متى بدأ الخلق وكيف بدأ الخلق؟ هل السماء قبل الأرض والأرض قبل السماء؟ فسأل رجل ابن عباس، من هو ابن عباس؟ ابن عباس هو ترجمان القرآن والرواية في البيهقي بسند صحيح. ابن عباس مباشرة رضي الله عنهما بيّن له الأمر، الأرض خلقت قبل السماء، أصل الخلق الأرض، بداية النشأة خلقت قبل السماء. وعندنا في خلق السماء وهي دخان في هذه النشأة في المرحلة الأولى، بعد ذلك عندما كانت مع الالتصاق في مرحلة الالتصاق ثم كانت رتقا ففتقناهما، فبدأ الانفصال من السماء بعد تكوينها، هذه مرحلة أخرى. فقال ابن عباس لهما في بداية خلق الأرض، الأرض هي التي خلقت قبل السماء، لكن مكونات الأرض ما خلق في الأرض من جبال وأنهار وغيرها هذا جاء ماذا؟ جاء بعد خلق أصل السماء. يعني إذا بدأت الأرض خلقا ثم بعد ذلك خلقت السماء ثم بعد ذلك كونت الأرض الجبال وما فيها والأنهار، فحينئذ جمع بين الأمرين، خلق الله الأرض ابتداء ثم خلق السماء، وهذه السماء مرت أيضا بمرحلتين، ثم جاء بعد ذلك خلق الأرض في تطور خلقها وما فيها من ما جعله الله سبحانه وتعالى من المخلوقات وانتهى الأمر. إذن الأمر بالنسبة لنا، نعود الآن إلى هذه الآيات، هذه الآيات تتحدث عن تفصيل وإجمال خلق السماوات والأرض، هم بالمجموع الكلي كما يقول الإمام الشنقيط عليه رحمة الله محمد الأمين في ستة أيام، فيه يومين زائدين على الخلق وهو الدواب والأنهار والجبال وما خلق الله سبحانه وتعالى بعد ذلك
هو تكوين الأرض،
فسار المجموع الكلي. إذن لا تعارض بين خلق ستة أيام وبين خلق ثمانية أيام في الآيات الكريمة. هنا هذه الأيام التي تحدثت خلق التربة وخلق النور وخلق الدواب وخلق آدم عليه الصلاة، هنا الحديث في الأيام هذه عن خلق الأرض وليس عن خلق السماء. يعني الآن عندما يأتي الحديث هنا عن سبعة أيام، هنا كل الحديث عن خلق الأرض ليس فيه شيء من خلق السماوات، فإذا لا يجمع بين خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هنا نأتي نقول والله خلق الأشياء هذه كلها إلى آدم في سبعة أيام. الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله وإن كان ضعف هذه الرواية وهي في صحيح مسلم إلا أنه أثبت الرواية الأخرى أنه ستة مكان السبعة، ثم قال بعد ذلك أن هذه الأيام ستة ليست هي أيام الستة التي فيها خلق السماوات والأرض، إنما هي ستة أيام منفصلة المقصود بها خلق ما في الأرض، فما كون في الأرض أخذ ستة أيام، هذا لوحده أمر مستقل، أيام مستقلة وليست هي الأيام التي فيها أصل الخلق، أصل الخلق في السماوات والأرض ستة أيام وبعد ذلك خلق الأرض نفسها وما فيها أيضا أيام أخرى.
أيام أخرى
هذه الأيام الأخرى بمجموعها من الأصل إلى ما فيها من أيام شمل ستة أيام. أيضا هناك تفسير ثالث لأنه ربما يتعارض ما بين الخلق والتكوين في ستة أيام. ذكر بعض العلماء إلى أن هذه الأيام أيام منفصلة تماما تكون أيضا أيام تكوينية لخلق الأرض، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار.
سبحانه.
الخلاصة خلق السماوات والأرض نشأة في ستة أيام، والله قادر أن يقول كن فيكون جل جلاله، وليس في ذلك أي عجز على الله سبحانه وتعالى. ما جاء من تفصيلات تأتي الأحاديث الأخرى، تأتي الدلالات الأخرى لتبين يمكن أن يكون في ستة أيام ويمكن أن يكون في سبعة أيام ويمكن أن يزيد الله تبارك وتعالى ما يشاء. هذا التكوين هذا تكوين بعد ذلك في الخلقة، يختار الله ويفعل الله ويخلق الله سبحانه وتعالى ما يشاء. كل هذه الروايات مطروحة وكل هذه الروايات ممكنة، إما أنها أيام منفصلة مستقلة عن أي خلق السماوات والأرض ابتداء ويخلق الله سبحانه وتعالى ما يشاء، ومنها أن هذه الرواية في السبعة وجدت في رواية أخرى وهي الستة والتي حققها الإمام ابن تيمية وحققها الإمام ابن القيم، وقال غيره لا بل هي أيام مستقلة ومنفصلة وهي الأيام السبعة، وبالتالي يجمع بين الروايات بعضها ببعض. كل هذا يمكن لأنك لا تستطيع أن تقول أن القرآن يصادم بعضه بعضا عندما يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم بعد ذلك يتحدث عن الخلق في يومين وبعد ذلك التقدير في أربعة أيام ثم خلق السماوات في يومين فيكون المجموع كله هنا ثمانية أيام. يقول لا تضارب بين هذا أبدا،
مسألة تحتاج إلى جمع،
المسألة تحتاج إلى جمع وتحتاج إلى نظر، والكلام في هذا طويل جدا. إذن هذا طيب. في خلق آدم عليه الصلاة والسلام
السؤال أين حواء من هذا الكلام؟
حتى نفهم كلمة خلق حواء رضي الله عنها في هذا المعنى فلننتبه إلى أن بعض الأشياء الغيبية في أصل الخلق نحن لم نحضرها، ومحاولة إثبات أن هذا هو الصحيح أمر يحتاج إلى تأمل وإلى نظر. فلأبدأ الآن بشاهد في آدم وأربطه بحواء لنفهم طبيعة الخلق وكيف أنه هو أمور غيبية ليست من السهولة الحديث عنها. فمثلا الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته كما في الحديث الصحيح، إن الله خلق آدم على صورته، وكان هذا الحديث في معرض الحديث عن خلق وعن الضرب، يعني أن لا يضرب الإنسان وأن لا يلمس هذا الإنسان في الوجه في ضربه، الحديث جاء في معرض هذا الذكر. وبين العلماء عليهم رحمة الله حتى أبين الصورة وأجليها، إن الله خلق آدم على صورته، الحديث صحيح، كيف تم خلق آدم على صورته؟ نأتي لبيان كلام العلماء ابتداء. وأنا أنصح من يسمع إلى هذه الموضوعات ومن يتكلم فيها أن يبين رأي العلماء ولا يكون الإنسان بطلا على نفسه وهو لم يذكر كلام العلماء، هذا ليس من الأدب ولا من المنطق ولا من الحكمة. عليك أن تقول ما قاله الأقدمون رجلا رجلا عالما عالما حتى تصل إلى اللحظة المعاصرة ثم نجمع الأقوال، أما رمي الأقوال هكذا بالجملة هذا كلام ليس من المنطق ولا من العلم. خلق الله آدم على صورته، ينبغي أن ننظر إلى أحاديث الصورة هذه ابتداء. أول شيء في العلم اجمع لي كل الروايات قبل أن تأتيني بالمنع وبالرفض أو بالقبول أو بالتسليم، اجمع لي ابتداء الروايات. ذكر الله تبارك وتعالى في قصة الشفاعة أن طائفة ترى الله سبحانه وتعالى أو يتجلى الله سبحانه وتعالى في صورة، هذه في حديث الشفاعة في الحديث الصحيح المتفق عليه. في البداية ينكرون الصورة، ليس هذا ربنا، ينكرون الصورة، ثم بعد ذلك يقولون هذا ربنا فيثبتون الصورة. قال الصورة التي هي مذكورة الآن غير مشاهدة الله تبارك وتعالى في الجنة، لأن الله لن يرى قطعا سبحانه وتعالى إلا في الجنة على حقيقة الصورة أو على حقيقة الذات العلية جل الله في علاه. طيب ما قبل ذلك الآن في حديث الشفاعة وقبل الجنة الآن يتجلى الله سبحانه وتعالى لهم في صورة، ما هي هذه الصورة التي يتجلى الله سبحانه وتعالى فيه؟ وكيف يعرفونه؟ هل سيرونه على حقيقته والصورة الحقيقية أو الذات العلية سترى في الجنة؟ إذن كيف عرفوه؟ إذن تجلى الله تبارك وتعالى لهم في صورة. هناك أحاديث أخرى تبين في قصة مثلا موسى عليه الصلاة والسلام في مسألة التكليم كلم الله سبحانه وتعالى، أو في مسألة السمع، فما حدث من التكليم ما حدث من السمع هذه عند الله سبحانه وتعالى، الله سميع الله بصير جل في علاه. فكون خلق الله آدم على صورته فعرف بالكلام وعرف بالسمع، هذا تفسير بعض العلماء عليهم رحمة الله. تفسير آخر للعلماء في قضية صورة الله جل جلاله أن هذه الصورة ليس أو الحديث ليس عن خلق الله، وهذا أكثر العلماء عليه، إنما الحديث عن آدم نفسه، إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة آدم نفسه كما هو كان في عالم السماء، هذا حيحتاج فيها تفصيل، خلقه في الجنة أو خلقه في الأرض ابتداء. فوجود آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة ووجوده في الأرض على نفس الصورة تطابق كما هو، فخلق على أصل واحدة وصورة واحدة لم يتغير. عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيتحدث أن الخلق سيدخلون الجنة على صورة القمر، ماذا تعني على صورة القمر؟ هذه الصورة هي نفس الصورة ولا هي عبارة عن الضياء والنور؟
بالمعنى
بالمعنى. إذن كلمة الصورة هنا لا تعني الحقيقة الكاملة، إما إنما مما في هذه الصورة، يعني فيها من الضياء وفيها من النور. فكذلك البعض قال على أصل الصورة في أعطاه الله سبحانه وتعالى الكلام، فالله سبحانه وتعالى يتكلم والله سبحانه وتعالى يبصر، وكذلك الخلق أعطاه الله سبحانه وتعالى صفة الكلام وصفة النظر، لكنه لا يمكن تجسيد ذلك، كما أنك لا يمكن أن تجسد الإنسان الذي سيدخل على صورة القمر أن تجسده في جسد القمر أو في شكل القمر، هو التجسيد أو هو تشبيه وتوصيف. إذن الأمر يحتاج إلى جمع النصوص، كيف سنجمع بين هذا الحديث في سورة آدم، وكيف سنجمع بين الشفاعة حديث الشفاعة، وكيف سنجمع في قصة موسى أيضا في التجلي في الصورة، وكيف سنجمع بين حديث صورة القمر؟ كل هذا يمكن أن يفهم في هذا السياق، ويمكن أن يقال بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء دلالة عامة ومفهوم عام وهو قطعي لا أشكال فيه، إذن ليس كمثله شيء، وربما أن يتوقف العلماء عند هذا الحديث والنظر فيه على اعتبار أنه ليس كمثله شيء، ويمكن أن يفسر هذه التفسيرات القابلة للنظر من خلال ماذا؟ ليس من خلال هذا الحديث ابتداء، إنما من خلال جمع الحديث الأخرى. إذن لا غرابة في الخلق. حواء ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من قبل الله تبارك وتعالى أن الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يمكن أن تكون حواء خلقت من آدم، من ضلع آدم، هذا الكلام يمكن أن يفهم على اعتبار ماذا؟ أن الله خلق آدم من تراب، أصله من تراب وخلقه، وهذا أمر معجز، وخلق الله حواء من ضلع آدم وهذا أيضا ممكن، فالذي جعل آدم يخلق من تراب بقدرة الله، جعل الله تبارك وتعالى أيضا حواء بقدرة الله تخلق أيضا من ضلع آدم، هذا الكلام يمكن أن يفهم ويمكن أن يفسر. نأتي بعد ذلك إلى تفسير آخر، وهي أنهم نفس واحدة، يعني نعم في أصل الخلق، لكن الله بيّن في تفصيل خلق آدم وبيّن في تفصيل خلق حواء، فيمكن أن يفهم هذا المعنى، ويمكن أن يكون هذا خلقت من ضلع آدم، أي أن النفس واحدة، وهذا غير واحد أيضا من العلماء والمفسرين، خلقت من نفس واحدة، هي سواسية من خلق التراب مع آدم عليه السلام، ولكن خلقت منه أي من تكوينه في مسألة الاحتضان، أنه خلقت من صلبه، هذا مسألة، ومسألة ثانية بمعنى أن يحرص الرجل، يحرص الزوج على الحنية للمرأة وعلى احتضان هذه المرأة، وكما ذكره العلماء هنا من الناحية التشريحية في الخلق، وهو كلام في غاية الروعة والجمال. عندما
أنا أستأذنك دكتور أن نأخذ هذا الكلام الغاية في الجمال والروعة، لكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير مع السادة المشاهدين ثم نعود مرة أخرى.
لأجلك أيها الإنسان، أيها الإنسان.
عدنا لكم مجددا أيها المشاهدون الكرام بعد هذا الفاصل، والحديث في حلقة أيها الإنسان لهذا اليوم مستمر حول الإنسان الأول، ودكتور علي توقفنا قبل الفاصل عند حواء، وهل هي خلقت من ضلع آدم أو أنهم من نفس واحدة خلقوا؟
كل المعنيين قائمين، ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر آدم كخلق من تراب بشكل منفصل، وذكر الله سبحانه وتعالى حواء في ذاتها كشكل بشكل منفصل من خلال الحديث النبوي الصحيح، وأيضا بمفهوم الآية، ويمكن أن نقول خلقت من ضلع كما خلق آدم من تراب، وهذا كله بقدرة الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يقول هنا كما ذكر بعض العلماء أن المخ محمي بالجمجمة، والبطن محمي ب العضلات، والقلب والرئتين محمية بالعظام والأضلاع، فخلق حواء من ضلع آدم على هذا الاعتبار أو على هذا المعنى، أنه شيء إنساني، شيء أو كضلع كما جاء في رواية أخرى، فيكون هذا المعنى وهذا التفسير قائم، هذا التفسير قائم، لكن يحتاج إلى تحقيق، يحتاج هذه التفسيرات الأخرى تحتاج إلى تحقيق. فنقول لماذا نشغب على أنفسنا ولماذا نرفض الأحاديث النبوية ولماذا نرفض آيات؟ ممكن أن يكون المعنى الأول صحيحا وليس هذا يعني بعيدا عن الله جل جلاله، ويمكن أن يكون خلقوا من نفس واحدة، وأن معنى خلقت من ضلع بمعنى السكن وبمعنى الحماية وبمعنى الرعاية لها، كأن خلقت منه، كأنها هكذا المعنى. وهذا ذكره أيضا مجموعة من العلماء، فهو كأنه تشبيه وليس على وجه الحقيقة. نقول هذا الأمر الأول مقبول، ونقول الأمر الآخر ممكن أيضا أن يفهم، ولا نعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة فنكذبها، فنقول لا والله هذه مختلقات وهذه مروية. بل أعجب العجب، والله أعجب العجب وأغرب الغريب، أن يأتي الإنسان يقول والله هذه من روايات الإسرائيليات ودست، وجاء أبو هريرة فبدأ ينقلها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبه لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام وأخذ بالدرة فضرب رأس أبو هريرة حتى أدمه. يا سلام يا سلام على هذه المناقشات العلمية، يعني أنتم لا تستطيعون أن تناقشوا الروايات المختلفة في الصحيحين، فتأتوا لرواية مكذوبة عن عمر الخطاب، بالله عليك، عمر الخطاب يناقش أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه في مثل هذه الأحاديث، مثل هذه الأحاديث، سواء حديث خلق الله آدم على صورته أو خلقت من ضلع آدم، فنأتي نقول أبو هريرة هو الذي رواها، وحتى نضرب أبو هريرة ماذا نقول؟ نأتي برواية موجودة في نهج البلاغة وهي رواية مكذوبة وموجود عن الإسكافي ومعروف من هو الإسكافي، وأن عمر بن الخطاب حتى يصحح وينقح هذا المفهوم الغريب والعجيب، يا أخي هذه أمور غيبيات لم أحضرها أنا ولم تحضرها أنت، وما المانع من الجمع بين الروايات؟ سواء قلنا الأولى هذا لا يضير المرأة، وسواء قلنا أما إذا فسرت الأولى أنها خلقت من ضلع آدم فمعناها أن المرأة تحت إبط الرجل وأنها لابد أن تسمع في كل صغيرة وكبيرة وأنها ليس رأي، هذا ليس هو مفهوم الحديث، بالعكس لو فهم هذا الحديث لكان معناه أنه يعتني بها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الرواية يقول استوصوا بالنساء خيرا، فهو ليس ضدهم بل هو معهم، ويهتم الإنسان بها ويراعيها كما في الحديث الصحيح وفي رواية ابن حبان فدارها تعش بها، إذن الحديث لصالح المرأة وليس ضدها، فإذا ليس عندنا إشكال فكري فلسفي في هذا المعنى، إنما الإشكال وين؟ الإشكال في ضرب الأحاديث والنصوص بعضها في بعض، فيأتي عمر الخطاب حتى لا انتبه هو إلى هذه الأحاديث ونادى أبو هريرة وأدمى، يعني أنت لما تشوف كلمة أدمى وتسمعها معناته هذا الضرب كان شديد جدا، ما يصير إنسان تأخذ الدرة وتضربه فيدمى، هذا لا يدمى إلا إذا كان ضربه عنيفا، بالله عليك هذا أسلوب الصحابة في المناقشة، إذا كان البعض عنده روايات شركية في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان عمر بن الخطاب نفسه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمات وغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يعقل أن يتربى هذا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون له أسلوب إلا أن أضربك حتى تدمى وأنت تسكت عن الرواية؟ يعني أشياء رواية سندا مكذوبة وأيضا لا تعقل ولا تنطق. فأنا أتمنى أن نتحرر بعقول، ما معنى كلمة تحذير العقل؟ تحذير العقل أي ليس لنا عبودية لما تقوله لوحدك، التحرير العقل هو أن تجمع لي النصوص، فإذا وجدت الجمع بين هذا هو منهج أهل نجمع بينه، هذه هي الخلاصة، والفائدة منها سواء كانت من ضلعه على الحقيقة أو كانت من نفس واحدة ومفهومها أنها من ضلعه، أي بمعنى الحماية والرعاية والاهتمام بها لدلالة الحديث فاستوصوا من النساء خيرة، ما الخلاصة في ذلك؟ العناية بالمرأة، الحرص على المرأة، الحنان لهذه المرأة والاستقصاء بها خيرا، وينتهي هذا المعنى. أما أن نضرب الأحاديث بعضها في بعض فهذا ليس من طيب. هدي المسلمين.
قبل أن نذهب إلى فقرة افتح الأبواب، سؤال دكتور علي، أنت ذكرت قبل قليل أنها أمور غيبية نحن لم نحضرها وإلى آخره، العلماء بما أنهم مختلفون في هذه المسائل كيف يستطيع الإنسان العادي أو العامي أن يخرج بترجيح في مثل هذه المسائل أو المرويات أو القصص أو الحكايات حتى يقنع نفسه بأمر من الأمور ويأخذ به مثلا؟
يسلم لما في القرآن الكريم مما أجمع عليه العلماء في التفسير، هذا خلق آدم في هذه المراحل الأربعة، هذا يؤمن به كل العلماء. تجي قضية عصرية تجي تقول والله طريقة الصلصال كالفخار ومن حمأ مسنون وطريقة ذلك وتنشأته كل نظريات علمية، الأصل الخلق أنا في أمان واطمئنان، هذه المعارف الزيادات ثبت لا تؤثر في أصل الخلق، جاءت آدم جاء خلق حواء هي من ضلعه ابتداء هي من نفس واحدة وهذه النفس مفهومة على التشبيه ومفهومة على هذا المعنى، نقول كل ذلك لا مشكلة فيه ولا يؤثر في طبيعة ما أراده الله تبارك وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بما في ذلك، وننتبه إلى أن ما جاء في روايات الخلق عن آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا التفصيل الذي جاء فيه في الأحاديث الصريحة لا نكذبها، نأخذ وقتا طويلا في الجمع بين الروايات، ولا نجعل لأنفسنا بطولة أن نحرر الفكر الإسلامي أو الفكر الإنساني. يا أخي، أشياء لم نحضرها وروايات مختلفة يمكن أن تفسر ويمكن أن يجمع بعضها ببعض، إذا جمعت والحمد لله وفهمت سلم للإنسان إيمانه ودينه. إذا وجد بعض الاعتراض يقول والله الحديث يقول كذا والحديث الآخر يذكر كذا، فيصبح عند الإنسان مفهوم عام. أما أنه مسألة أضرب وانتهي وأخلط هذا بهذا وهذا لا يستقيم وهذا لا يفهم، يعني لا يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يستوعب كل الأدلة.
إذن التسليم كما ذكرت هو الحل الأمثل للقرآن والسنة. بقي لنا العديد من المحاور حول توبة آدم عليه السلام وآدم وموسى عليهم السلام، وأيضا قصة قابيل وهابيل. أستأذنك أن هذه الموضوعات نكملها مع السادة المشاهدين في الحلقات القادمة بإذن الله. أما الآن مشاهدينا الكرام، نبقى مع فقرة افتحوا الأبواب. أمر ملكي بإعفاء الحصين وتعيين السديس رئيسا لشؤون الحرمين. وزير العدل يرد على القضاء: حجبكم إعلاميا إجراء وقائي. أبو إسماعيل: سأؤصل للحكم قريبا وسأظل أطارد لجنة الانتخابات. العوى يطالب الرئيس القادم بتحديد أماكن للتظاهر. أيها الإنسان. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز الأخبار التي سنعلق عليها في هذه الجمعة. دكتور علي، الخبر الأول: الأمر الملكي بإعفاء الشيخ الحصين وتعيين الشيخ عبد الرحمن السديس رئيسا لشؤون الحرمين.
أبارك ابتداء لأخي الشيخ عبد الرحمن السديس هذا التعيين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه نعمته وأن يسدده وأن يوفقه لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمسجد النبوي. وأتمنى أن يشكل لجنة ثقافية علمية تهتم بجمع ما كتب وإن كان هناك موجود، ولكن أن تفصل وأن تدرس دراسة متينة، وأن ينتقى من الخبراء ومن أهل التخصص. ولا مانع أن يناشد خادم الحرمين أن يختار مجموعة من المهتمين والمتخصصين من أهل مكة ومن أهل المدينة، من أصحاب التجربة والخبرة والحنكة، وأيضا من المتخصصين في العلوم المختلفة، يعني يناشد بهذا ويطالب أن يكونوا قريبين، وإن شاء الله يعني أجمع له بعض التوصيات، لأني سأقابله بعد أسبوعين إن شاء الله عندنا مع بعض مناقشة علمية لطالب في مرحلة الماجستير عنوانه أخلاق الحرف الإسلام في جامعة مكة، فإن شاء الله تقابل أجمع له هذه الأشياء. ومن أراد أقول الآن أن يكتب في صفحتي في الفيسبوك، وسأنزل هذا الخبر، ما تطالبون به الرئيس العام لشؤون الحرمين سأكتبها وأطبعها وأسلمها بين يدي، ما يتعلق بأئمة الحرمين، ما يتعلق بالخدمات الإضافية، ما يتعلق بالتطوير، ما يتعلق بمسألة الاعتكاف. أرجو أن يكون الإخوة صريحون، وأنا أعده أن أسلمها له يدا بيد في جميل. إن شاء الله المناقشة العلمية.
جميل، الله يجزاك.
وأيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء على الشيخ صالح، فنعرف نعم أنه كان مريضا وهذا بطلبه، فنسأل الله له العافية.
آمين يا رب العالمين. طيب، الخبر الآخر: منع القضاء من التواصل عبر الإعلام وتحديدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وزير العدل يرد عليهم ويقول: حجبكم إعلاميا هو إجراء وقائي.
يعني بعض الأشياء يمكن أن يكون حجب وقائي، هذا صحيح، لكن البعض أيضا يستفسر عن بعض الإجراءات القضائية، يحق للناس أن تستفسر وأن يوضح لها الأمر. لماذا مثلا حكم على فلان بعشرين سنة، ولماذا حكم على فلان بعشر سنوات، لماذا حكم على فلان بثلاثين سنة؟ غيبوبة القضاء أحيانا عن ما ينفع أنك أنت تجي تقول والله أنا قضاء نزيه، أنت في الأخير جزء من أنظمة الدولة مثلك مثل غيرك، ممكن يكون هذا القضاء في هذه الحادثة تحديدا عدل، وممكن أن يكون فيها والله تجاوز. فالقضية ليس عن الكليات، نعم نقول إن شاء الله الكليات فيها العدل الغالب، لكن عندما نتكلم في بعض التفصيلات فإنه والله يمنع البعض وأن يحجر البعض أو الكل، فأنا هذا أمر لا أتفق عليه. يفترض أن تكون هناك في لجنة متخصصة تجيب على أسئلة الناس وتجيب على أسئلة الشباب المعاصرين اليوم الذين يبحثون لماذا هذا الحكم القضائي أخذ كذا، ولماذا إنسان تم العفو عنه إنسان لم يتم العفو عنه. هذه أشياء قاعد تطرح في ساحة اليوم، ينبغي أن لا نغيبها. فمسألة والله نحميكم، لا، هؤلاء قضاء، القاضي يستطيع أن يتكلم ويستطيع أن يبدي رأيه ويستطيع أن يتفهم. بل حتى في قصة شريح لما حكم للمرأة على والي المسلمين ذهب إلى أمير المؤمنين وقال: ماذا تأمرنا يا أمير المؤمنين؟ إذن في مسألة من الأخذ والعطاء.
جميل. الخبر الثالث ممكن أخطأنا في قراءته: أبو إسماعيل سيصل كما يقول للحكم، ويبدو أن موجة الاستياء ما زالت موجودة من استبعاده من الانتخابات، وسيظل يطارد لجنة الانتخابات.
إذا عنده حق معين يرى أن والدته لم تحصل على الجنسية ويرى أن ذلك حق فليذهب إلى الطرق القانونية. أنا أؤكد مرة أخرى الطرق القانونية حتى يتم هذا الاحترام والتقدير وليس طريق آخر, طريق العنف وطريق القوة بالسلاح. نعم له الحق أن يتكلم ولا الحق أن يبدي رأيه حتى تثبت لديه الأوراق, أما بقضية العنف وبقضية شق الصفوف والممانعة بطريقة غير مرضية فهذا مرفوض تماما.
جميل. إذن الخبر الأخير, العوا يطالب الرئيس القادم بتحديد أماكن للتظاهر.
التظاهر أمر مشروع في ديننا الإسلامي ووضعه في مكان محدد إذا كان بالطريقة السلمية للناس أن يحتجوا سواء كانوا أفراد أو كانوا مجموعات, لا يوجد في ذلك مانع في شريعة الإسلام للناس أن تحتج وللناس أن تعترض وللناس أن تلتقي مع بعض البعض في مكان سلمي. أما قضية والله تحديد هذه الأماكن من عدمها, نحن نقول أهم شيء هو القانون, القانون هو الذي يحكم. الآن مثلا في أوروبا ما في والله شارع معين هو الذي تتظاهر فيه والشارع الآخر لا يمنع, لا في أكثر من مكان على حسب الأحوال. أنا أذكر في أمريكا عندما كان في ضرب العراق قبل ضرب أمريكا الأخير كان قبل ذلك حصلت هذه المسألة, وأذكر نحن في خطبة الجمعة في مسجد دار الهجرة في واشنطن دي سي خرج الإمام المسجد وكان عراقيا وخرج أسرته وخرجت العوائل وذهبوا إلى الكونغرس الأمريكي يعترضون على ضرب العراق, خرجوا من المسجد وانطلقوا إلى جهة الكونغرس وكانت مظاهرة سلمية تتحدث عن الحقوق. فمسألة الأماكن هذه يمكن أن تفهم على اعتبار لا تكون هناك يعني قضايا غوغائية
أو تعطيل
أو تعطيل نعم للمسيرة إذا أفهمها, ولكن الأهم من هذا عندي كله أن يفهم الناس أن هناك ثمة قانون, إذا أردت أن أعترض فعليك أن تسمع لي. أما والله أن خروجك مرفوض وكتابتك لا أعرف لها صدى, نريد أن نعرف صدى الأخبار والمعلومات.
جميل. وصلنا للختام دكتور علي, شكرا جزيلا لك.
ولك
الشكر موصول لكم متابعينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة من برنامج أيها الإنسان. العديد من الموضوعات والمحاور سنكملها بإذن الله في الحلقة القادمة. أيها الإنسان خطاب ذاتي يتكرر لنا في كل أسبوع لنغير من أنفسنا ونغير من حولنا. إلى اللقاء.
أيها الإنسان مهلا ولتكن حرا رفيقا, أنت من ماء فهلا مثله كنت رقيقا, كل أهل الأرض أهلي وأرى Do 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 do